بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عن مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، عن آبائه، عن علي بن الحسين سلام الله عليه، قال: لم تخل الأرض منذ خلق الله آدم عليه السلام من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة الله فيها، ولولا ذلك لم يعبد الله عز وجل. صدق مولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى يكون حول موضوع الإمامة وموقعها من الدين والمذهب عند الإمامية. أولا نشير إلى ماذا تعني الإمامة في اللغة ثم في الاصطلاح، وعن أي الإمامة نتحدث، ثم ننقل ما يستدل به الإمامية على لزوم وجود الإمام بعد النبي. أما المعنى اللغوي للإمامة فهي تأتي من الجذر أم يأم. أم يأم في اللغة تعني القصد، أن يتجه إنسان إلى شيء قاصدا إياه، وقد جاءت في القرآن الكريم بهذا المعنى في قول الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام. فمن أم شيئا توجه إليه واقتدى به في حالة كون هناك اتباع، فالإمام هو القائد الذي يقتدى به، والمأموم هو الشخص الذي يقصد هذا الإمام ويأتمر به ويتابعه، وهذا نجده واضحا في الصلاة، صلاة الجماعة. الإمام في المقدمة متبع في حركاته وفي أقواله، والشخص الذي في الخلف هو مأموم يتبع ذلك الإمام فيما يفعل ويقتدي به. هذا من حيث المعنى اللغوي، وهذا يشمل كثير من الناس. إمام الجماعة الذي تصلي خلفه يقال له إمام، ولكن بقيد الجماعة، إمام الصلاة أو إمام الجماعة. أئمة المذاهب أيضا يقال عنهم الإمام الفلاني إمام المذهب، الشافعي إمام المذهب المنسوب إليه، يقتدي به أناس، يتبعه أناس في ذلك، فهو إمامهم وهم مأمومون يقتدون به في آرائه وأقواله. بل حتى في داخل الدائرة الشيعية بهذا المعنى قد يكون مرجع من مراجع الدين أيضا يطلق عليه عنوان الإمام، نظرا لأن هناك قسما من الناس يقتدي به ويأتمر بأوامره، ولو في المسائل الفقهية ولو في برهة زمنية معينة. هذا المعنى نحن لا نتحدث عنه في هذه الليلة، وإنما نتحدث عن الإمامة في الاصطلاح. الإمامة في الاصطلاح هي زعامة في الدين والدنيا خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذه القيود تبعد إمام الجماعة. هذا مو خلافة رسول الله اللي تصلي وراه جماعة، وهذا مو زعامة وقيادة في الدين والدنيا، وإنما بمقدار صلاة الجماعة. وذاك إمام المذهب أيضا نفس الشيء، إمام المذهب الحنبلي، إمام المذهب الحنفي بالنسبة إلى أتباعه لا يرون فيه زعامة دينية ودنيوية وهي خلافة عن رسول الله، وإنما يعتبرون أن آراءه الفقهية مثلا تلزمهم، هالمقدار ليس أكثر. فقد تجد زعيمهم الدنيوي شخصا وزعيمهم الديني شخص آخر، من يرتبطون به في الفروع الفقهية مثلا الشافعي، بينما من يرتبطون به في العقائد أبو الحسن الأشعري، هذا إمامهم في العقيدة وذاك إمامهم في الفقه. عندما نتحدث عن الإمامة التي إليها أيضا ينسب شيعة أهل البيت فيقال الإمامية والشيعة الإمامية وأيضا الشيعة الجعفرية والإثنا عشرية، عندما نتحدث عن الإمامة بهذا المعنى وبهذا الاصطلاح يختلف الأمر. هي زعامة دينية دنيوية عامة، وهي أيضا خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك أيضا لا تنطبق مثلا على مراجع الدين، مع أنه قد نسميهم ونسمي بعضهم بالإمام الفلاني، لأن هذه ليست خلافة خاصة ومباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. بهذا المعنى عرف الإمامية بالإمامة، وأيضا جعلت الإمامة بحسب ترتيب العلماء في باب العقائد جعلت واحدا من أصول الدين أو المذهب. فنقول أصول الدين عند الشيعة الإمامية التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. وقد ذكرنا في وقت متقدم أن الأصل هو الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد، ويتفرع من التوحيد العادل لموقعه الذي بيناه في حديث سابق، ويتفرع من النبوة الإمامة التي نتحدث عنها هذه الليلة إن شاء الله. كونها من أصول الدين أو أصول المذهب وهو الأدق، الأدق أن يقال أصول المذهب هي خمسة، لكن جرى التعارف على الحديث أن أصول الدين عند الشيعة خمسة. طبعا كلمة أصول الدين خمسة لم تأتي في آية قرآنية، ولم تأتي في رواية شريفة، وإنما قد ذكرنا في لعله الليلة الأولى أو الثانية أن كون شيء أصلا للدين أو المذهب إنما يفهم من خلال موقع ذلك الشيء. التوحيد بالنسبة إلى الإسلام ودين الإسلام يعتبر مركز الدائرة ومحور العبادات وأصل العقائد، لا بد أن يكون أصلا، بل هو أصل الأصول. ليش؟ لأن بلا توحيد لا يوجد دين إسلام أصلا. فجعل التوحيد أصلا مو لأنه ورد في القرآن إن أصول الدين كذا وكذا، ولا في آية، ولكن بالنظر إلى موقع هذا في المنظومة الدينية نجد أن التوحيد هو أساس كل شيء وأصل كل شيء، وإليه يرجع كل شيء، وكل شيء يقاس به وعلى المعدل. كون الإمامة أصلا من أصول المذهب، نظرا لأن بهذه الفكرة والنظرية يتميز مذهب الإمامية عن سائر مذاهب الإسلام ويتخذ شخصيته الخاصة، فهو يتميز عن سائر المذاهب الأربعة اللي أصل موضوع الإمامة المنصوصة والمنصوبة والإثنى عشر غير موجود عندهم، فهذا فاصل وحاجز ومائز بين هذا المذهب وبين مذاهب المسلمين الأخرى، بل حتى بالنسبة إلى مذاهب الشيعة الأخرى هو مائز وفاصل. الإمامية بمعنى الذين يؤمنون باثني عشر إماما منصوصا عليه من الله عز وجل ومعصوما، وهو أعلم البشر في زمانه، والله زوده بكذا وكذا من الأمور، هذا يميز المذهب مثلا عن الزيدية وهم من الشيعة. الزيدية لا يؤمنون بالإمامة بهذه الصورة، فلا يؤمنون به بالعدد 12، وإنما بعد الإمام السجاد أو الباقر ينحون منحى زيد بن علي بن الحسين ثم في أبنائه. وهكذا الحال بالنسبة إلى الإسماعيلية، وهم يعدون ضمن التصنيف العام من الشيعة، لكنهم إنما يؤمنون بإمامة الأئمة من أمير المؤمنين إلى الإمام الصادق، ثم يعدلون بها إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق، وتتسلسل من ذلك الاتجاه. فهذه الإمامة التي نتحدث عنها هم هي مائز مكون للمذهب الاثني عشري يميزه عن سائر المذاهب في مدرسة الخلفاء، بل يميزه أيضا عن المذاهب في داخل الحالة الشيعية الكاملة. ويقول الإمامية الاثنى عشرية وهم الجعفرية هم من يؤمنون باثني عشر إماما معصوما منصوصا عليه من قبل رسول الله مبلغا ذلك عن ربه. بهالمعنى تصير أساس كبير في المذهب، أصل عظيم من أصول المذهب، وبهذا أيضا قد تعد من أصول الدين بهذا المعنى لا من أصول دين الإسلام. ولذلك ما يعترض به البعض أو يلبسون به على من لا يفهم، يقولون مثلا أن الإمامة عند الشيعة أصل من أصول الدين، ومن لم يؤمن بأصل من أصول الدين فقد خرج من الدين، فإذا كل غير الشيعة خارجون من الدين. هذا كلام باطل. عندما يتحدث عن أصول الدين المقصود بها هذا. نعم، الشيعة الإمامية يعتقدون أن الطريق الصحيح في دين الإسلام والذي جاء به رسول الله وأكد عليه هو الأصول تلك مضافا إليها الإمامة، وأن هذا هو الكفيل للإنسان بأن يركب السفينة المنجية التي قال عنها رسول الله: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. يرون أن من لا يؤمن بالإمامة خاطئ في فهم الإسلام، وهذا يعني أن على شيعة أهل البيت أن يوضحوا الحقائق وينشروا معالم الدين ويوصلوا أفكار الإسلام بما فيها قضية الإمامة إلى كل المسلمين، حتى يركبوا في سفينة رسول الله محمد. كيف يستدلون عليها؟ أي الإمامية كيف يستدلون على قضية الإمامة ولزومها وأنه لا بد منها؟ هناك طريقان. الطريق الأول طريق عقلي، والطريق الثاني طريق نقلي من القرآن الكريم وروايات رسول الله صلى الله عليه وآله. أما بالنسبة إلى الدليل العقلي الذي يقيمونه على لزوم الإمامة ولزوم نصب الإمام فهو كالتالي. النقطة الأولى، ذكرنا فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه هداية الخلق، إن علينا للهدى. ومن ذلك تم صياغة قاعدة سميت بقاعدة اللطف، أن الله سبحانه وتعالى الذي أخبر عن ذاته المقدسة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة بأن الله لطيف بعباده، قرروا أن الله سبحانه وتعالى لطيف بالعباد. لطف العباد، لطف الله بالعباد، أحد تجلياته أن الله سبحانه وتعالى يقرب العباد إلى طاعته، يرشدهم إلى معرفته، يجنبهم المزالق، لا بصورة جبرية، لا بصورة حتمية، لأن الله خلق الإنسان وجعله مختارا ومريدا، وإنما بأن يوفر له الوسائل ويسهل له الطرق لكي يصل إلى خالقه ويعبده. ولهذا بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين، فلم يترك هذا الإنسان مهملا وقال له أنت دور على الطريق وأنت أعرف دربك إلى الله وأنت وكيفك بعد، وإنما أرسل رسلا من عنده غايتهم وهدفهم أن يهدوا الناس إلى عبادة الله، يعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم حتى يوصلوا إلى خالقهم. كل ما من شأنه أن يقرب الناس من الطاعة وأن يبعدهم عن المعصية، هذا داخل في قاعدة اللطف. ومن أبرز ذلك كما قلنا بعثته للأنبياء والمرسلين. زين، هاي النقطة واضحة. بعدها من المعلوم أن الأنبياء قد كتب الله عليهم الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، إنك ميت وإنهم ميتون. فهذا اللطف المتمثل في رسول الله مدة زمان بالنسبة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله هي فترة البعثة والهجرة، 23 سنة، ثم رحل إلى لقاء ربه راضيا مرضيا. زين، ماذا بعد؟ هل انتهى لطف الله بالعباد؟ خلص الله ما إلى شغل بالناس؟ هل لا يستحق هؤلاء الذين يأتون بعد رسول الله، هل لا يستحقون لطفا مقربا من الطاعة ومبعدا من المعصية ومشيرا إلى الطريق الحق كما كان يستحق من عاش في زمان رسول الله؟ ذولا يستحقون اللي إجوا بعد 100 سنة و200 سنة و1000 سنة، وإحنا في هذا الزمان نستحق لطفا من الله أو لا نستحق؟ من الواضح أنه لا فرق في الاستحقاق للطف الله بين أولئك الناس وبين العباد في هذه الأزمنة، بل ربما كان حاجة الناس بعد النبي أكثر إلى دليل وإلى مرشد وإلى هادي. فإما يترك الناس، إما أن الله يترك الناس هملا، أن تدوروا على الطريق الصح، النبي إجا وضح الطريق، قال أحاديث غاصوا فيها، شوفوا الصحيح وين والسقيم وين، وشوفوا الطريق ما أدري الأسلم شنو، وأنتوا بعد اشتغلوا على حالكم. إما أن يتركهم بهذه الطريقة، أو أنه لا، كما لطف بعباده السابقين أيضا يكون لطيفا بعباده اللاحقين، فينصب لهم علما ومرشدا وإماما وهاديا. لا شك ولا ريب أن الجواب راح يكون الثاني. فإن قبل هذا الكلام خلاص ثبت موضوع وجود إمام أو أئمة من الله عز وجل وهداة يعينهم كما عين الأنبياء ويبعثهم ويشير إليهم ولو عن طريق النبي السابق حتى يرشد العباد إلى طاعة الله. إذا وصلنا إلى هنا واتفقنا الحمد لله. لعلك تقول لا كما قال أتباع المذاهب الأخرى، الله سبحانه وتعالى بعث النبي وجعل معه القرآن الكريم، وجعل معه القرآن الكريم، القرآن الكريم أيضا تام وكامل، فيه كل ما يحتاج الناس إليه، فيه تبيان كل شيء، ماكو حاجة إلى أكثر منها، وهذا القرآن موجود بين الناس، ماكو حاجة إلى الإمام بالنحو الذي ذكرتم. تغير تقول تريدون هداية؟ هذا القرآن هاد ومرشد وكمال الدين به، تمام النعمة به، وهو موجود بين أظهركم، ما محرف، أنتم تؤمنون بأنه ما محرف، ما ناقص، ما زايد، هذا ليكن برنامجا للناس، فمن احتاج إلى الإمام؟ هذا ما ذهب إليه بعض المذاهب الأخرى من غير الإمامية. جواب الإمامية ما هو؟ أجيب لك جواب بسيط إلى حد ما، عرفي وجداني، وبعد ذلك أجيب لك الجواب الحقيقي. الآن لو أن شركة من أعظم الشركات الكبرى كانت تشتغل في السوق ولها معاملات بالملايين وكذا، وكان يرأسها شخص كفوء قادر، توفي هذا الشخص القادر والمهيمن والشاطر، بس كتب نظام مفصل لأعمال الشركة ولقضاياها، وقال لهم هذا النظام ودليل التشغيل موجود عندكم، لا تنصبوا مديرا ولا مسؤولا، وإنما كل منكم يتبع ما فيه من الكلام هذا. هل هذا بنظر العرف الآن هل هذا يحصل أساسا؟ كلا، وإنما إذا مات واحد يعينون النائب ماله على طول. إذا نائب ما عنده، المالك للشركة يجيب رئيس، ما يقول أنه أكو هناك نظام عام ودراسات وكتابات وما أدري كذا وبرنامج، وخلي يمشون عليه الكل بدون قائد، بدون رئيس، بدون موجه. هذا ما يصير في عالم الحياة، وهذا احنا نلمسه، يعني حتى لو بقالة تسوي هالشكل فيها نفرين، أيضا لازم تسوي لك واحد منهم رأس والثاني تابع إليه. هذا الجواب العرفي أنه كما أننا لا نجد في العالم المعاصر شركات، مؤسسات، جمعيات، غير ذلك، حتى لو وضع إليها أكثر التفاصيل في طريقة العمل، يقول لك لا بد من قائم على هذا البرنامج يطبقه عليهم، يتم الرجوع إليه في الاختلاف، يقدم هذا على ذاك، يعزل، يفصل، يعين، يعطي، يمسك، هذا لا بد منه. هذا وأنت تستطيع أن ترى نظام الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اليوم قائم على هذا الأساس. هذا مو جوابنا الأصلي. جوابنا الأصلي هو ما قاله إمامنا جعفر بن محمد الصادق. لكن ما سوينا صلوات واجد. غاية ما يقوله المخالفون من أتباع المذاهب الأخرى، يقولون القرآن موجود بين أيدينا وهو برنامج إلهي كاف يغنينا عن وجود الإمام. واحد إجا من الشام زمان الإمام الصادق عليه السلام وقال له أنا أريد أن أناظرك، قال له تفضل. فبدأ في قضية الحاجة إلى الإمام أنه ماكو حاجة. قال له الإمام الصادق ليش؟ قال لأن الله بعث أنبياء، بعث النبي وخلف النبي الكتاب العزيز المجيد بين الناس وفيه كل ما يحتاج البشر. قال الإمام الصادق عليه السلام فهل منع الكتاب العزيز الاختلاف بين الناس؟ الآن ماكو اختلاف بين الناس، إن كان قد منع الاختلاف فلما جئت من الشام إلى هنا لتخالفني في قضية الإمامة؟ تقول الكتاب يكفي ما يحتاج إلى شيء آخر يمنع الاختلاف بين الناس يخليهم على اتجاه واحد هو صراط الحق. زين أنت جاي من الشام إلى هنا ليش؟ إذا احنا متفقين ما يحتاج، خلاص أنت ماكو داعي لهالجية. إذا احنا مختلفين أنت تقول ما يحتاج إلى إمام وأنا أقول يحتاج إلى إمام، فمثل القضية الكبيرة نحن مختلفون، الكتاب موجود عندنا لولا، القرآن موجود عندنا لولا، موجود عندنا. فلم يمنع القرآن الكريم الاختلاف بيني وبينك حتى جئت تخالفني من بلاد الشام. وعلى هالمعدل قس سائر الأمور. أنا إذا أريد أضيف إلى هذا الكلام وهو كلام متين جدا، الآن المذاهب الإسلامية المعترف بها في مدرسة الخلفاء 4. عدد المذاهب في القرن 2 و3 الهجري وصلت كما يقول العلماء إلى 70 مذهب. 70 مذهب. نعم فيما بعد صار حصر للمذاهب في 4 ولم يقبل غيرها. زين هاي المذاهب من وين جت؟ هاي المذاهب في العقيدة تقرأ القرآن واحد يجي يقول يد الله فوق أيديهم فيرجع مجسما مشبها يقول الله عنده إيد مثل ما هو آدم لكن إيد بحجمه، ويجي واحد منزه فيقول لا هذا إنما هو تعبير عن القدرة عن الهيمنة عن العطاء لا ترتبط بقضية اليد اللي هي من الجوارح والأعضاء. هاي في العقيدة صرنا نختلف. في موضوع أن الله يخلق المعاصي ويجبر العباد عليها كما يذهب إليه فريق من المسلمين، أو أنه لا، الله سبحانه وتعالى ترك هذا الإنسان وقد أرشده وهداه النجدين وحمله مسؤولية الالتزام كما يذهب إليه الإمامية. هاي في قضية من القضايا العقائد احنا صرنا نختلف. قرآن موجود لو ما موجود؟ هذا يقرأ القرآن ويطلع مشبه، وهذا يقرأ القرآن ويطلع منزه، فوين منع القرآن الكريم من الاختلاف بيننا؟ في أصل فهم الكلمات احنا صار عندنا المسلمين مشكلة في صفات الله، فضلا عن سائر العقائد، فضلا عن المسائل الفقهية. كم هي المسائل الفقهية اللي اختلف فيها المسلمون؟ كثير جدا. عندنا كتاب الفقه على المذاهب 4 مؤلفه ألفه وبين وجوه الاختلاف بين المذاهب الرسمية 4. أما إذا أضاف إليها كما صنع شيخ الطائفة الطوسي في كتابه الخلاف إذا أضاف إليها سائر الفقهاء وسائر المذاهب فالأمر كما يقولون واويلاه بعد يصير. زين، فإحنا القرآن الكريم في صفات الله ما قدرنا نتوحد على رأي. اللي يقول الله عنده إيد ورجل وعين وبطن وما أدري وجه وإلى آخره، لا يتفق مع ذلك الذي يقول هذه كلها أشياء تعبيرات كنائية لا تدل على الجوارح ولا على الأعضاء. يقول أنت تقول غلط، أنت تعطل الله كما يقول المجسمة للمنزهة، والمنزهة يقولون للمجسمة أنتم تعبدون غير الله بهذا الكلام مالكم. فالقرآن الكريم اللي موجود عند الجميع لم يصنهم عن الاختلاف في الله عز وجل، في العدل والظلم والجبر والاختيار لم يصنهم، في الفقه والأحكام اختلفوا فلم يصنوا. وين هذا القرآن اللي ما يحتاج إلى إمام؟ هذا التجربة قدامك. عدم وجود الإمام والاكتفاء بالقرآن الكريم تعترضه مشاكل. أولا اختلاف الفهم، يد هل هي هذه لو بمعنى الهيمنة. من يقول كلامي أنا المنزه صح وكلامك غلط؟ من يقول كلامك أنت المشبه صح وكلامي غلط؟ من يقول؟ لا بد أن يكون هناك إمام من الله عز وجل، مو من الآخرين، وإلا إذا الآخرين نفس الكلام. زيد قال كلامك صحيح، يابا أنت زيد من يقول أن أنت كلامك في التصحيح صحيح؟ وهكذا تتسلسل. لابد أن يكون هناك إمام عن الله من الله، معصوم منصوب من الله، مبلغ اسمه بواسطة رسول الله، أعطاه الله العلم بحيث لا يوجد أحد يعادله في علمه. هذا هو يكون المرجع، فيكون هو والقرآن الكريم الثقلين اللذين تحدث عنهما رسول الله: إني تارك ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي. لو كان كتاب الله صالحا بدون الإمام لهداية البشر لم يكن معنى لأن يقول رسول الله ما إن تمسكتم بهما، كان لازم يقول ما إن تمسكتم به، يعني بالقرآن الكريم. فالإمامية يقولون هكذا، قلنا أول شيء قاعدة اللطف تقتضي بعث النبي، نفس القاعدة وهي إبعاد العباد من المعصية وتقريبهم إلى الطاعة كما هي سارية بالنسبة إلى وجود النبي، الحاجة إليها أيضا بعد النبي قائمة، فلا بد من ممثل عن الله وإمام منصوب من الله عز وجل. ولا يكفي وجود القرآن لا لمشكلة في القرآن، وإنما لمشكلة فينا نحن، فإن أفهامنا مختلفة، وإن استنباطاتنا من القرآن متضاربة ومتعارضة، وقد يكون كلها خطأ أو بعضها خطأ. فمن هو الذي يستطيع أن يقول هذا هو الحق في فهم القرآن وذلك باطل في فهمه؟ لا بد أن يكون هناك إمام. وأمامك التاريخ منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الآن، هل الأمة على منهج واحد؟ كلا، لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في الثقافات، مع أن القرآن الكريم موجود بين أيديهم. كم تفسير المسلمون فسروا القرآن فيه من كل الفرق، لعل آلاف العناوين. شلون إذا كان القرآن كافيا ويفهم بشكل واحد ومتفق عليه ما يحتاج إلى هذا، يكفي 3-4 تفاسير من زمان ما بعد رسول الله إلى يومنا هذا. لكن هذا يأخذ يمين، ذاك يأخذ شمال، هذا يأخذ قدام، هذا يأخذ خلف، والكتاب هو واحد، لكن أنا فهمي يختلف عن فهمك، وفهمك يختلف عن فهم زميلك، وهكذا. أين الحق؟ كل واحد يقول الحق عندي. من هو الفيصل؟ لا بد أن يكون هناك جهة إلهية عندها علم إلهي ومنصوص عليها بنص إلهي، وهي معصومة بعصمة إلهية، هي اللي تقول هذا غلط وهذا صح وهذا يكون وذاك لا يكون. فهذا مما أقام الإمامية عليه البيان والبرهان. وقبل ذلك ذكرنا لكم مثال العرف الموجود، أنه لو أن شركة أو مؤسسة كتب مديرها السابق 1000 صفحة في طريقة إدارة الشركة، لا يستغنون عن وجود شخص يكون هو الرئيس والمدير والمنفذ والمشير والمغير والمبدل وموزع الأدوار وإلى آخره. إذن الإمامة التي هي زعامة دينية ودنيوية وخلافة عن رسول الله تتطلب هذا الأمر، ولا بد أن يكون واحدا أيضا. إمام الجماعة يصير 100 واحد 500 واحد ما في مشكلة، مراجع بعنوان الإمام الفلاني 10 ممكن أن يكونوا، ولكن اللي يقول أنا خليفة رسول الله، أنا ممن نص علي رسول الله، ممن نصبني رسول الله، أنا أتصل بالله من خلال علم رسول الله، هذا ماكو أحد أبدا إلا الأئمة 12 سلام الله عليهم. حتى ترى أئمة المذاهب لا يدعي أي واحد منهم أنه خليفة عن رسول الله، حتى عندهم كلمات مشهورة عنهم أنه هذا من انتهى إليه رأي في المسألة الكذائية، فإن جاءنا أحد برأي أفضل منه أخذناه. زين، الإمام ما يقول هذا الكلام، يقول هذا هو الحق، ليس إلا هذا لعاب رسول الله، هذا سفط العلم، هذا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في واحد، إذا واحد يجيب رأي ثاني أحسن أو أفضل نقبل هذا الكلام، كلام ما لإنسان غير معصوم، كلام إنسان لا يقول أن هذا هو ما أراده الله، يقول هذا اللي أنا أجتهد فيه، يمكن صح يمكن غلط، يمكن نص صح نص غلط، يمكن الآن أقول الحكي بعدين أقول حكي آخر، هذا كله وارد في الشيعة وفي السنة، ماكو فرق في هذه الجهة. الأئمة المعصومون المنصوص عليهم هم أئمة الهدى بعد النبي محمد. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الأمر باعتبار أنه سيرة الأنبياء، الأنبياء السابقون ما كان نبي إلا ومعه وصي أو أوصياء، يجون بعده يكملون مسيرته، يكونون أعلم الناس بتراثه وعلمه، يهدون الناس إلى منهجه، وهذا اعتبروا بعنوان الأوصياء. فذكر مثلا من نبي الله موسى أنه كان فتاه يوشع. يوشع هذا وصي من أوصياء نبي الله موسى، واصل مسيرته وقاد قومه إلى حيث أراد الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك أيضا ما نقل من أن الحواريين كانوا أوصياء المسيح عيسى بن مريم، وأيضا كان شمعون الصفا كذلك، وقبلهم كان شيث هبة الله ابن آدم النبي كان وصيا له. وهذه سيرة الأنبياء أنه كان عندهم أوصياء. لا معنى لأن يأتي النبي المصطفى لكي يغير هذا المعنى الذي هو سيرة النبيين السابقين، بل جاء مؤكدا. لو النبي اللي ما كان يترك المدينة لليال إلا وأن يجعل عليها إماما وقائدا ووليا، مع أن أغراض الحياة المدنية معروفة، الناس تروح إلى شغلها، هو هم يجي هذا لمكان النبي يصلي بالناس جماعة، إذا واحد عنده سؤال مسألة شرعية يجاوبه وكذا. ولو ترك ما تتوقف الحياة المدنية، لكن رسول الله أراد أن يعلم الناس إذا كان أمر مدينة في قضاياها المدنية لا تستقيم إلا بوجود خليفة عنه وإمام من بعده وولي يوليه إياها، فكيف هو حال الأمة والدين والرسالة اللي راح تستمر إلى آلاف السنين؟ النبي المصطفى من الأيام الأولى أخبر عن خلفائه وأئمة الهدى، مو في يوم الغدير، أخبر عن في يوم الإنذار. أمير المؤمنين عمره 10 سنوات ذاك الوقت، لما جمع بني هاشم ونخبة من قريش وعرض عليهم الرسالة التي جاء بها، وقال لهم في نهايتها: أيكم ينصرني في هذا الأمر فيكون أخي وولي ووارثي وخليفتي من بعدي؟ فنهض أمير المؤمنين عليه السلام، قال: أنا يا رسول الله. قال: اجلس يا علي. ليش اجلس يا علي؟ حتى لا واحد يجي يقوله احنا ما اعطانا فرصة. علي بن ابي طالب قام هو اعاد الكلام فسكتوا جميعا. فقام علي بعدها وقال: انا يا رسول الله 3 مرات. فعندئذ قال له امير المؤمنين: انت اخي ووصي ووارثي وخليفتي من بعدي. هذا أول يوم اللي عمره 10 سنوات، واستمر على هذا البيان والتبليغ إلى يوم الغدير 9 للهجرة أو 10، على أساس حساب أن السنة الهجرية هل تبدأ من محرم أو تبدأ من ربيع على الاختلاف فيها. طول هذه المدة 23 سنة هي فترة البعثة وفترة الهجرة، النبي صلى الله عليه وآله يكرر باستمرار حديث علي بن أبي طالب وإمامته وإمامة الصف ومن ذريته، وأن الأئمة من بعده 12، وأن الخلفاء من قريش 12، وأن إلى غير ذلك. فما كان بدعا من الرسل ولا مغيرا لطريقتهم في النص على الأوصياء والإشارة على الأئمة من بعده. وتولى الأئمة عليهم السلام هذا الأمر الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولولا هداياتهم ولولا تضحياتهم لكان كما حصل. وقال عنه الإمام الحسين: وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. وعلى الإسلام السلام إذا كان كل فقيه يجر يمينا وشمالا من غير حجة وبرهان إلهي، لكن أئمة الهدى عليهم السلام حملوا الراية وحفظوا الدين وبينوا معالمه وفصلوا أحكامه وتحدثوا عن عقائده مع كل ما تعرضوا إليه من الأذى ومن المشاكل ومن الإيذاء من قبل خلفاء الوقت، لكن واصلوا هذا المشوار. فسلام الله على آل رسول الله، وسلام الله على رسول الله حيث حفظ وحفظوا دين الله عز وجل، فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه ووكدتم ميثاقه وأقمتم حدود أحكامه حتى صرتم منه إلى الرضا وسلمتم له القضاء. زيارة الجامع جزء منها في بيان ما قام به أئمة أهل البيت عليهم السلام من عمل في حفظ هذا الإسلام وهذا الدين. جزاهم الله عنا خير الجزاء، وشكر الله سعيهم، وحشرنا معهم وفي شفاعتهم وفي زمرتهم. لكن دفعوا الثمن غالي، تراها حقيقة دفع الأئمة الثمن غالي. 11 منهم: ما منا إلا مسموم أو مقتول، مسموم أو شهيد. أعمار 25 سنة يسم، 28 سنة يسم. الحسن المجتبى سبط رسول الله سيد شباب أهل الجنة 47 سنة عمره ويذهب من هذه الدنيا مسموما، وهكذا سار. وأما الحسين فذاك حديث آخر. وإذا تريد شوف أماكن مدافنهم وين، أهل البيت من وين أصولهم؟ من المدينة المنورة. كم في المدينة المنورة؟ الحسن، زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق، والباقي وين؟ شرقا وغربا في هذه البلاد قبورهم شتى، مشاهدهم متفرقة، بعداء عن أرض جدهم. هكذا ما رايحين بكيفهم، وإنما هكذا صنع بهم الظالمون، غربوهم، شردوهم، سجنوهم، طردوهم، قتلوهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. سعد الله الزهراء عليه السلام: منهم بسامراء ومنهم في خراسان، منهم بسامراء ومنهم في خراسان، منهم بر الطيبة ومنهم بر دكوم. وعظم مصيبة مصيبتي المذبوح عطش لحسين، وين اللي يساعدني على لسان حال الزهراء؟ أنا دهري رماني بالرزاء، يبكي الغالي، شتت أولادي عن يميني وعن شمال. لا، نفس الزهراء كم عمرها لما ذهبت شهيدة من هذه الدنيا، إذا تروح إلى أولادها هي شقد عمرها وشلون راحت من هذه الدنيا. شتت أولادي عن يميني وعن شمالي، أنا ما شوف ساعة من الحزين مرتاح با، وأعظم علي لون عن ناعي على، أنا أبكي على أولادي ضحايا بسيف وبسم، وابكي على ابوهم كثيل الابن مل. وانت سألوني يا خلوق عن يا هو اعظم، اعظم علي لون عين ناعي على، أبكي على أولادي ضحايا بيوم عاشور، لنصب عليهم ما تمي في وسط القبور، ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور، كل المصايب هونيت هم صيبة تحسن، يا زائرا إن جئت طيبة مقبلا، يا زائرا إن جئت طيبة مقبلا، فعرج على بضعة المصطفى خيرة الملا، أسل دمعك القاني وقول متمثلا، أيقتل ظمأنا حسين بكربلا، وفي كل عضو من أنامله بحر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.